القاسم المصطفى محمد. تقيم الأمانة العامة العتبة العباسية المقدسة سلسلة البحوث العالية في مقام أبي الفضل العباسي عليه السلام الذي يلقيه سماحة آية الله الشيخ محمد السند، وذلك بعنوان الدائرة الثانية لأهل آية التطهير. وسيبدأ سماحته في هذا اليوم بالفصل الثالث الذي هو استعراض الأدلة على الدائرة الثانية. استقبلوه بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد النور المبين وعلى آله الأصفياء الطهر المنتجبين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث طبعاً في بنيان في بنية الدائرة البنية العقائدية للدائرة الثانية لأهل البيت عليهم السلام. هل عنوان أهل البيت صلوات الله عليهم كعنوان اعتقادي ومعتقد قرآني ديني أصيل، هل هذا العنوان الذي وقع فيه طبعا بحث طويل بين المذاهب الإسلامية عن المراد بعنوان أهل البيت عليهم السلام؟ طبعا ما عليه الإمامية وفقا لروايات ودلائل عظيمة كثيرة أن المراد بهذا العنوان أولهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و ثم علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، 14 معصوما. بالتالي البحث في أن المراد بأهل البيت في آية التطهير من هم بحث اعتقادي عند المسلمين، بحث اعتقادي عند المسلمين وليس بحث تفسيري محض أو بحث تاريخي محض أو بحث ثقافي محض، لا، بحث أصيل عقدي اعتقادي معتقد، بحيث أن البحث فيه له معلم عقائدي. هذا البحث الذي هو بالتالي في عنوان ومعتقد أهل البيت صلوات الله عليهم، هذا العنوان عبارة عن منطلق للبحث الاصطفائي، لبحث العصمة، لبحث التعظيم، لبحث الحجية. ولماذا هذا اللغط الكبير الموجود بين مدرسة أهل مدرسة أئمة أهل البيت عليهم السلام الاثني عشرية مع كافة مذاهب المسلمين الأخرى حول هذا المبحث؟ واضح في أنه مبحث عقائدي. حينئذ هذا المبحث الذي هو عن من المقصود بأهل البيت في آية التطهير في سورة الأحزاب، حيث يقيم علماء الإمامية والدلائل وبراهين لما تعلموها من القرآن ومن أئمة أهل البيت، يقيمون دلائل كثيرة دالة على أن المراد بعنوان أهل البيت ليس هم إلا هؤلاء 14 معصوما، وليس أزواج النبي، بشواهد وقرائن جمة قرآنية من نفس حتى سورة الأحزاب، فضلا عن سور قرآنية عظيمة أخرى. وقد علم أهل البيت صلوات الله عليهم هذه الحقائق القرآنية في بياناتهم في الروايات. المقصود أن البحث بين مذاهب المسلمين في من هو المراد بأهل البيت دلالة واضحة على أن البحث حساس اعتقادي وركني أساسي. هذا البحث في من هو المراد بدائرة أهل البيت بلا شك في مدرسة أهل البيت الإمامية الاثنى عشرية المراد به 14 معصوم. هنا أهل البيت إذا كان المراد أولهم سيد الأنبياء، إذن هنا المراد من أهل البيت ليس أهل بيت النبي كي يدخل الأزواج، بل المراد لأنه هو المراد الأول من عنوان أهل البيت سيد الأنبياء. المراد الأول من أنا الآن في صدد الفصل الثالث طبعا استعراض الأدلة الدالة على الدائرة الثانية في عنوان أهل البيت، أن في معتقد مدرسة أئمة أهل البيت أن في الدرجة الأولى في المرتبة الأولى المراد عن 14 معصوم، لكن مدرسة أهل البيت أيضا تتبنى هذا البحث أن في الدرجة الثانية من عنوان أهل البيت المراد به ثلة في الدرجة الثانية في المرتبة الثانية في الشعاع الظلي للدائرة الأولى المراد بعنوان أهل البيت ثلة أخرى من بني هاشم، ليس كل بني هاشم، ثلة أخرى مصطفاة من بني هاشم، ليس غير بني هاشم، أولا فقط بني هاشم، من بني هاشم، وهذه الثلة الأخرى التابعة الظلية للدائرة الأولى في صدد إقامة الأدلة القرآنية والأدلة الروائية عند الفريقين والعقلية بعد إن شاء الله على إتحال بتوفيق من الله وبركات من أهل البيت صلوات الله عليهم، سنقيم الأدلة القرآنية والروائية عند الفريقين، بل وسيرة المسلمين أجمع كيف نبين إن شاء الله. والأدلة العقلية يعني أدلة أربع عقل أدلة أربع من الأدلة سنقيمها إن شاء الله على وجود الدائرة الثانية من بني هاشم في المرتبة الثانية هم المقصودون تبعا ظلا للدائرة الأولى من عنوان أهل البيت في آية التطهير. وهذا منطلق لكشف واستكشاف وترسيم صورة بنيان عقائدي لصورة بنيان عقائدي في هذا الدين الحنيف القويم، نستكشفه من بيانات القرآن وبيانات أهل البيت صلوات الله عليه يعني. فالمراد الأول من هذا العنوان هو الدائرة الأولى 14 معصوم، أول 14 معصوم المراد والمقصود والمخاطب من أهل البيت في خطاب القرآن وخطابات القرآن الأخرى وفي خطاب روايات الفريقين، أول المراد بذلك هو سيد الأنبياء. لذلك هذا عنوان أهل البيت، سأعلى كل لمحة مختصرة عن عنوان أهل البيت وأهميته وخطورته في هذا البحث، ثم نخوض شيئا فشيئا إن شاء الله في تفاصيل الأدلة الدالة على إرادة دائرة ثانية من بني هاشم أيضا اصطفوا باصطفاء تبعي تابع في المرتبة والدرجة الثانية للاصطفاء الأعلى للدائرة الأولى. قبل هذا طبعا إطلالة حول عنوان أهل البيت الدائرة، لأن هذا العنوان نحن في سلسلة هذا البحث الدائرة الثانية من أهل البيت، في حين أن مدرسة الإمامية الاثنى عشرية لا تعمم عنوان أهل البيت لأزواج النبي ولا 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 ولا، تخص هذا العنوان بالأربعة عشر معصوم لكن كدائرة أولى. أما في الدائرة الثانية هي هذا العنوان ينطبق على ثلة مصطفات هي بعض من بني هاشم أيضا نسبا يحيطون بالدائرة الأولى. أيما كان إطلالة يسيرة حول هذا العنوان قبل أن نخوض في الأدلة، فهرست الأدلة وقائمة جدول الأدلة. عنوان أهل البيت المراد به أول النبي، إذا كان المراد به أول النبي هو النبي أهل البيت هو أهل البيت، فإذا البيت هذا ليس المراد به كما كثير من المفسرين ربما حتى من الخاصة يعني لم يتنقح لهم المطلب بشكل في الترجمان اللغوي أو الأدبي في بعد هذه الآية أن هنا المراد أهل بيت النبي، لا لا لا، حتى قد يسند إلى عبد الله بن عباس وهو من على حال حماة مسار أمير المؤمنين صلوات الله عليه، على كل بغض النظر عن النسبة إلى عبد الله بن عباس أو غيره. هنا أهل البيت ليس أهل بيت النبي، إذا كان أهل بيت النبي كيف يراد سيد الأنبياء أول أهل البيت؟ لذا هنا أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم وهذا إجماع الفريقين ضرورة المسلمين أن أول من ينطبق عليه عنوان أهل البيت هو سيد الأنبياء، هو المعني بخطاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل يعني منصوبة، يمكن أن تكون نصبها بالحظ يا النداء خطاب، ويمكن أن تكون منصوبة بالحظ يريد، أيما كان فالمخاطب بأهل البيت أول من يخاطبه الله عز وجل بأهل البيت سيد الأنبياء. لذلك في الزيارة الجامعة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة أول من يراد الخطاب بهذا العنوان في الزيارة الجامعة، كذلك نفس العنوان هو أول من يخاطب هو سيد الأنبياء، وقد أفصح عن ذلك في زيارة أخرى للزيارة الجامعة بصيغ أخرى قد الأخوان ما مطلعين عليها بس موجودة في كتاب نبراس الفائزين الذي يجمع كتاب ألفه أحد الأفاضل جزاه الله خير، جمع فيه زيارات أمير المؤمنين في العتبة العلوية. هناك أحد طرق وروايات وصياغات الزيارة الجامعة الصادرة عن المعصومين هناك في تلك الزيارة المسندة من على حال المزار الكبير للمشهدي وهو تلميذ بواسطة للشيخ الطوسي، يعني يروي عن الشيخ الطوسي بواسطة واحدة من علماء الكبار، ولذلك رواياته كلها بالتالي تكون مسندة إلى الشيخ الطوسي في كتاب المزار، كتاب عظيم جدا المزار الكبير. هناك في تلك الزيارة التي هي زيارة الأميوين يصرح بأن المراد الأول من عنوان أهل البيت ومن الزيارة الجامعة، المراد الأول المخاطب الأول هو سيد الأنبياء، والمخاطب الثاني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والمخاطب الثالث نص على ذلك في صدر الزيارة وذيل الزيارة بالاسم، والمراد الثالث فاطمة الزهراء ثم الحسن والحسين ثم التسعة المعصومين من ابن الحسين. فعنوان أهل البيت في تلك الزيارة صرح به أنها سواء في زيارة الجامع. لذلك أنت أيها الزائر الموالي المؤمن لأهل البيت في أينما تقرأ الزيارة الجامعة عند موسى بن جعفر، عند الجواد، عند العسكريين، عند علي بن موسى الرضا، عند أئمة البقيع، عند سيد الشهداء صلوات الله عليه، عندما تزور بالزيارة الجامعة بالدقة أنت تزور كل 14 معصوما. وطبعا هذه ربما ذكرت صار ذكر لهذا المطلب في جلسات قبل 5 أو 6 جلسات على اتحاد مع الأخوة، أن من آداب زيارات المعصومين ماذا؟ أن عند كل معصوم في حين أنت تزور المعصوم الذي قصدت واقتربت من مرقده الشريف وحائره الشريف وما شابه ذلك، أنت في الحقيقة من آداب الزيارة أن تزور كل المعصومين عن ذلك المعصوم. وهذه ربما خفية على كثير من الأخوان، نادرا أي زيارة خاصة لأي معصوم إلا وتجده فيها زيارة كلمات في تلك الزيارة، بنود وجمل في تلك الزيارة لكل المعصومين 14. أصلا من آداب زيارة أي معصوم أن تزور بقية المعصومين توجه لهم السلام من عنده فتخاطبه وتخاطب بقية المعصومين، من آداب الزيارة، وربما الكثير غافلين عنها. حتى زيارات سيد الأنبياء، حتى زيارة البضعة الصديقة فاطمة صلى الله عليه وسلم، وحتى زيارات أمير المؤمنين فضلا عن بقية المعصومين، هي من آداب الزيارة أصلا أن أي زيارة تزور فيها المعصوم تتجه تلتفت تركز أن تزور وتخاطب وتسلم على جميع المعصومين. نعم القسم الأوفر لمن قصدت أنت صحيح، لكن فيه لابد جملة جملتين ثلاث تخاطب فيها كل معصومين. لذلك في الحقيقة الزيارة الجامعة لا يظن النظان أن المزور بها واحد أو اثنين من المعصومين الذي تحضر أنت عنده وتتشرف في قدسه، لا، المراد أيضا هذا وكل المعصومين 14 أصلا. لذلك الزيارة الجامعة في الحقيقة المخاطب الأول فيها سيد الأنبياء، الثاني أمير المؤمنين، الثالث فاطمة الزهراء، بعد ذلك الحسنين، بعد ذلك 9 المعصومين. وقد إن شاء الله كتيب يصدر في هذا المجال قريب حول آداب الزيارة. ومن ضمن آداب الزيارة، طبعا احنا كنا في الكلام الآن في عنوان أهل البيت، لكن بما يرتبط ويتصل بهذا نوضح هذه الأمور. اتفاقا من آداب زيارات المعصومين اللي ربما المؤمنين ارتكازا ملتفتين، لكن تفصيلا يا حبذا الإنسان المؤمن يلتفت جدا عظيم، أحد المتوجه إليهم أولا في زيارات المعصومين وأصالة في زيارات كل المعصومين 14 أن يتوجه الزائر في تلك الزيارة أولا، يتوجه بذلك المعصوم الذي يزوره يتوجه إلى الله. من آداب زيارات المعصومين أولها وسطها آخرها، كل كم فقرة وفقرة فيها دققوا، أن التوجه في تلك الزيارة إلى الله. كيف الزائر يزور بيت الله الحرام ومكة المكرمة؟ يزور الأحجار والكعبة المشرفة مكرمة صحيح، لكن المقصود النهائي الغائمان هو الله عز وجل، هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. كذلك في الحقيقة المقصود النهائي الغائي الأصلي في زيارة كل معصوم التوجه إلى الله. لذلك دققوا في زيارات المعصومين الخاصة حتى أو العامة. أنت في حين تخاطب المعصوم الإنترنت والتوجه في الخطاب يتصل الشبكة مباشرة بالتوجه إلى الله، كأنك ما بين تتوجه المعصوم وتتوجه إلى الله. لما ويبين أن التوجه المعصوم باب سبيل أعظم للتوجه لمن؟ لله عز وجل. هذا الذي لا يفهمه الوهابيون والسلفيون. باب الله الأعظم التوجه إلى أهل البيت، هو التوجه. على كل نرجع إلى صلب البحث، فعنوان أهل البيت المخاطب الأول فيه من؟ سيد الأنبياء. إذن كيف تفسير أهل البيت؟ ليس أهل بيت النبي، هو النبي، هو النبي أول أهل البيت. إذن ما المراد بالبيت هذا؟ بينه أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أن هذا البيت من هو هذا الذي يضاف إليه النبي، يضاف إليه علي، يضاف الوصي، يضاف إليه البضعة الصديقة، يضاف إليه الحسنين، يضاف إليه التسعة من ولد الحسين. ما أي بيت هذا؟ أي بيت؟ في دعاء الندبة إذا تدققون، دعاء الندبة كل منظومة عقائد من أول إلى آخره، منظومة عقائد، كل بند بند، كل جملة جملة فيها عقائد، معادلات عقائدية، قواعد عقائدية عظيمة جدا، بأدب رصين ومعنى قويم عظيم. في دعاء الندبة يبين، سواء ينسب دعاء الندبة رواية إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه أو إلى الناحية المقدسة، ولا امتناع في ذلك، كلا النسبتين وكلا الروايتين يصدران من نور واحد صلوات الله عليه. في دعاء الندبة يبين أهل البيت، أي بيت؟ يعني المسجد الحرام، أهل وأصحاب وأولياء المسجد الحرام. من هم؟ هم سيد الأنبياء وآله صلوات الله عليهم، هم أهل البيت، أهل هذاك البيت، أصحابه. هذا إفصاح في دعاء الندبة أن أهل البيت. إذن طبعا الولي الأول، الصاحب الأول، الولي الأول للمسجد الحرام من هو؟ هو سيد الأنبياء، لا علان ولا فلان. ثم الوصي، ثم البضعة الصديقة، ثم الحسين، ثم التسعة من ولد الحسين. إذن ها هنا أصحاب البيت، بيت الله الحرام. في بيان آخر للإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، الإمام الثاني من أئمة الاثني عشر، في كتاب الاحتجاج للطبرسي، في احتجاجه عليه السلام على معاوية وعلى أصحاب معاوية، هناك يبين الإمام الحسن المجتبى أن المراد من البيت هو المسجد النبوي، الروضة المباركة، سد الأبواب إلا بابه. قال يا رسول الله لما سددت الأبواب كلها إلا بابك وباب علي؟ قال ما أنا سددتها، إنما سد بأمر من الله سدت، وبأمر من الله استثني بابي وباب علي، ولا يحق لغيري وغير علي أن يدخل هذا المسجد أو يبات فيه جنوب أحد غيرنا أنا وعلي وولدنا من الذرية المعصومة. أصحاب المسجد النبوي أولا سيد الأنبياء وليه، ثم أمير المؤمنين، ثم فاطمة، ثم الحسنين، ثم التسعة من ولد الحسين. هذا المعنى الثاني، ولا تضارب فيه بين المعنى الأول والثاني. لمن هاي البيوت؟ بيت الله الحرام، المسجد النبوي اللي هي روضة من رياض الجنة. لا مانع أن يكون أيضا المعنى هذا. في رواية أخرى، رواية أخرى للإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، ما المراد بأهل البيت؟ أهل البيت من المراد به؟ أهل البيت المراد به البيت المقدس، البيت المقدس، بيت المقدس، مو بيت المقدس الذي في فلسطين، لا. في تلك الرواية، الرواية يرويها في البحار، الآن نسيت المصدر القديم الذي يروي عنه البحار، لكنها موجودة في البحار. القصة، الرواية ترتبط بقصة أحد أولاد فارس انقطع عن الدنيا وكذا، وكان ثريا وغير، إلى أن أصبح من الرهبان والساحين في الأرض، وكان يتبع أحد العباد في الدنيا الذي كان منقطعا في الهند، أحد ربما القساوسة وكذا المنقطعين في الهند، وإن لم يكن هو من أهل الهند لكنه انقطع برهبنا في الهند. ذهب إليه هذا بعد التي والتي وكذا، فهذا الذي من بلاد فارس ذهب إلى ذاك القصة وكذا الذي هو في بلاد الهند، يعني اعتكف بصومعة في بلاد الهند. فسأله قال: أنت أيها صاحب الصومعة يقال عندك طي الأرض، فتذهب إلى بيت المقدس في كل عام مرة. هذا السائل يظن بيت المقدس في فلسطين. قال: نعم، من توفيق الله علي أن أذهب إلى بيت المقدس في كل عام مرة، ولكن بيت المقدس ليس في فلسطين الذي تتوهم. قال له: إذن إيه؟ قال له: بيت المقدس، يعني المقدس، ذاك كان بيت مقدس في فلسطين، حيث كان أنبياء الله يصلون فيه، كان معراج ومنزل للملائكة تعرج وتصعد. أما في يومنا هذا فالبيت المقدس، بيت المقدس، بيت في ذاك الأوان كان السائل وذاك الراهب كانا يعيشان في عهد إمامة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، وأنا نقترب من ذكر الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه. قال له ذاك الراهب: أما في زماننا هذا بيت المقدس بالفعل ليس في فلسطين، وإن كان ذاك له حرمة والاحترام، لكن ليس هو البيت المقدس الأعظم. بيت المقدس الأعظم في زماننا بيت موسى بن جعفر. قال له: أين بيت موسى بن جعفر؟ هذا البيت المقدس الذي، وهذا هو الذي تطوى لي الأرض أذهب إليه كل عام مرة. قال: أين هو؟ قال: في المدينة المنورة، في الحي الفلاني، في الزقاق الفلاني. قال: إذن سأذهب إليه. قال: وإذا ذهبت إليه محاصر بشبكات أمنية وحرس تحت رقابة الدولة، السلطة الطاغية العباسية، و و و و فدير بالك. هذا لما جرى أخذ هذا السائل الذي من بلاد فارس كان منقطع، وأخذ بنفسه إلى أن وصل بنفسه إلى محضر الإمام موسى بن جعفر في على حال المدينة المنورة، وقص عليه ما جرى عليه. فقال له الإمام المسلم جعفر يعني أقر ما قاله ذاك الراهب اللي هو أصبح من موالي أهل البيت، وقال نعم إنه عبد أحبنا أحب الله وأحبنا ففتح الله له معرفة ومعرفتنا. وإنه تطوى له الأرض كل عام مرة فيزورنا ويزور النبي صلى الله عليه وآله ثم يزور بيت الله الحرام ويرجع بطي الأرض. المقصود ماذا؟ هذه الرواية أيضا فيها إشارة إلى أن أهل البيت يعني البيت المقدس الذي هو معراج لنزول وعروج الملائكة، من أصحاب البيت المقدس الذي هو نزول ومنزل وعروج للملائكة بالفعل؟ هو الإمام الفعل. الآن في يوم في عصرنا هذا، في يومنا هذا، في زماننا هذا، في أواننا هذا، هو الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو صاحب البيت المقدس والبيت المقدس. وطبعا في بيانات أخرى في روايات أهل البيت مراقدهم بيت مقدس وبيت مقدس، هذه كلها من جمع الروايات في بيوت أذن الله أن ترفع مقدسة معظمة، في ذيلها بيّنوا هذا الشيء. يتضح من مجموع طوائف هذه الروايات ماذا؟ لاحظ زيارة مرقد سيد الشهداء معراج للملائكة ومعراج لصعود أعمال المؤمنين، موجود في الروايات نزول عروج لا ينقطع. بقية المراقد هكذا، هكذا وصف أيضا قبر الإمام المولى علي بن موسى الرضا معراج للملائكة، وكل مراقدهم الأربعة عشر معصومين بحسب مراتبهم. إذن المراد بالبيت البيت المقدس، والبيت المقدس من البيت الله الحرام، من المسجد النبوي اللي هو مرقد سيد الأنبياء، ومن طبعا بيت الله الحرام تعلمون أنه مرقد للأنبياء أو لا؟ تعلمون أن بيت مكة المسجد الحرام مرقد لإسماعيل مدفون في الحجر، هاجر أين مدفونة؟ والدة إسماعيل مدفونة أيضا في الحجر، حجر إسماعيل عند بيت الله الحرام. يعني النبي إسماعيل على نبينا وآله عليه السلام جعل مرقده ومثواه وقبره وين جعل؟ ها؟ في حجر إسماعيل، لما يقال حجر إسماعيل بل الحرام. وهو جعل حجرا لكي لا يطوف الطائفين على قبر والدته ولا على قبره. وليس فقط بيت الله الحرام مرقد للنبي إسماعيل وهاجر، بيت الله الحرام في روايات الفريقين، ليس فقط في رواياتنا، حتى في روايات الفريقين مرقد لعشرات الأنبياء مدفونين في الضلع ما بين الركن اليماني مع الركن الحجر الأسعد أو الأسود، وما بين الحجر أيضا عند الباب الذي فتح لفاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين، ذاك الضلع الآخر اللي هو الغربي. ففي الحقيقة بيت الله الحرام أيضا مرقد للأنبياء، مرقد للأنبياء. وفي الحقيقة أيضا أن إذا المحصل من أهل البيت، هاي كإطلالة على كل مقدمة، المراد من أهل البيت يعني أصحاب بيوت القدس الإلهي، أصحاب البيت المقدس، طبيعة البيت المقدس بقاعه في الأرض. من أصحابه؟ أولهم سيد الأنبياء، ثانيهم سيد الأوصياء، ثالثهم سيدة النساء، رابعهم سيدا شباب أهل الجنة، وهلم جرا سيد العابدين وسيد العالمين وسيد الصادقين وسيد الكاظمين وسيد الراضين وسيد الجود وسيد التقوى ولما جرى وسيد النقاء وصاحب العصر والزمان. هؤلاء أصحاب البيت، أي بيت مقدس معظم في الأرض، هؤلاء أصحابه. أنت أيها القاصد أين تقصد بيتا مقدس، بيت المقدس تقصده تأمه؟ هؤلاء أصحابه. ويتطابق ما في آية التطهير مع آية النور في بيوت مثل نوره، نور الله، نور الله أين؟ في آية النور، سورة النور، مثل نوره إلى آخر الآية، في بيوت، نور الله في بيوت، وليس بيت واحد، هذه البيوت كلها بيوت مقدسة. مثل الله، مثل نوره، نور الله في بيوت، أذن الله أن ترفع، تعظم، ترفع بمعنى تعظم، ورفعنا لك ذكرك، يعني عظمنا، قارن الله ذكر نبيه بذكره تعالى، تابعا لذكر الله تعالى ذكر النبي، هي تعظيم للنبي. ورفعنا لك ذكرك، يعني عظمناه، جعلناه رفيعا عاليا عظيما. هذه البيوت التي فيها نور الله مثل نوره إلى آخر آية، في بيوت أذن الله أن ترفع تعظم، أهل هذا البيت، أهل بيوت. شوف، لاحظ في الآية سورة النور بيوت، في آية التطهير بيت، جنس البيت، طبيعة البيت. لاحظ في بيان الصادق والثاني عشر والمهدي عجل الله تعالى فرجه، بيان في بيان الإمام الحسن المجتبى، ثاني الأئمة بيان، في بيان موسى بن جعفر بيان، هو بيان واحد. طبيعة هذا البيت المقدس بيوت، أذن الله أن ترفع تعظم، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. هذه البيوت التي فيها نور الله، بيوت مقدسة ومعظمة، هي ماذا؟ طين، بقاع، لا بالدقة شوي الصوت، الله يخليكم الأخوان، بس هذه البيوت في الحقيقة ماذا؟ هذه البيوت رجال، لا تلهي، ما قال القرآن طبعا ذكورنا، قال ماذا؟ رجال، رجال غير الذكور بعد، يشمل النساء، لأن الرجال مراد ما عنده استقامة، من المؤمنين رجال، رجولة، رجول مراد ما عنده الصلابة والاستقامة، يشمل حتى النساء، ولم يقل الذكور مقابل الإناث، رجال، رجال. هذا الرجال ما هم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لاحظوا العصمة المذكورة في هذه الآية لا تقل عن العصمة المذكورة في آية التطهير، هي بنفسها، لأن إذا كان في على صعيد الخاطر والقلب معصوم، ليس لا يميل إلى المعصية وإلى الهوى وإلى لا، حتى المباح لا يشغل خاطرا، رجال لا تلهيهم، حتى اللهو المباح لا يلهي، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أصلا قلبه، بيت قلبه مقدس عظيم، دائما فيه ذكر الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآية، اللي فيها طبعا كلها صفات الأسماء. في الحقيقة هذه بنود الأسماء المذكورة في آية النور كما مر بنا لا تقل عن آية التطهير. هي تستطيع أن تقول آية التطهير الأخرى في القرآن الكريم هي آية النور هذه. ومن ثم سيكون منطلقنا في الاستدلال الآن إن شاء الله على الدائرة الثانية طبعا وراء الدائرة الأولى 14 معصوم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المقصود على مستوى الخاطر معصومون. هذه الدرجة من العصمة يثبتها القرآن لهؤلاء الرجال لأصحاب هذه البيوت لم يبين القرآن الكريم حتى لآدم أو لسليمان. إذا تلاحظون وصف القرآن لسليمان مع أنه معصوم بس العصمة درجات. هذه العصمة العصمة في الخاطر خطور. هذه مخصوصة بسيد الأنبياء وآله: رجال محمد. نعم مخصوصة بمحمد وآل محمد. لأن لو لاحظنا آيات الأسماء والاصطفاء درجات وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذه الخصيصة هذه الدرجة من العصمة يبين القرآن الكريم لأصحاب آية سورة النور آية النور وهي خمسة كما ذكر في القرآن وأربعة عشر في نفس آية النور أيضا ببيان آخر. عندنا في آية النور خمسة تشبيهات أصلية وتسعة تشبيهات فرعية. سبحان الله في تركيب نفس آية النور. أنا لست في صدد بيان ما بينه أهل البيت في ذيل تركيب ألفاظ آية النور. خمس تشبيهات أصلية تسع تشبيهات فرعية ليدلل على أن هذه 14 نورا. أيا ما كان هذا العدد الخماسي أو 14 مذكور في آية النور. هذا مخصوص هاي الأسماء مخصوصة. حينئذ في بيوت البيت هنا في آية النور والبيوت هي التي عني بها بعد في عنوان البيت أهل البيت في آية التطهير كما بين ذلك أهل البيت عليهم السلام ببيانات برهانية قرآنية. لسنا في صدد هذا كل تمهيد يا أخوان. تمهيد معتقد الإمامية الإثنى عشرية في آية التطهير أن آية التطهير ثانية لدينا أيضا في القرآن وهي سورة النور وآية النور. هذا المعتقد الذي محل أخذ. طبعا لاحظوا روايات الفريقين في ذيل حتى آية النور. السيوطي أخرج عن مصادر قديمة عظيمة ابن مردويه وابن أبي حاتم وعن الطبري طبعا معاصر للكليني في الغيبة الصغرى. ابن أبي حاتم أيضا في الغيبة الصغرى من علماء السنة. وأيضا ابن مردويه قريب العصر كذلك يعني عن الجيل القديم الأول من علماء السنة أخرجوا في ذيل آية النور هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع بيوت مساجد قال هي بيوت الأنبياء. بيوت الأنبياء أعظم من المساجد مسجد أعظم. قام حينئذ أبو بكر وقال يا رسول الله أهذا البيت منها وأشار إلى بيت علي وفاطمة. فقال النبي نعم هو من هو بيت علي وفاطمة من أفاضلها. في سنة أنا ربما واحد سأل النبي في إجابة الأولى قال بيوت الأنبياء أعظم من المساجد. البيوت الأنبياء بيت مقدس، ليس كل مساجد مقدسة لكن لا يقال لها مقدسة بذاك التعظيم الشديد كالبيت المقدس، لأنه بيت الأنبياء. أيها الوهابية والسلفية أوعوا، استيقظوا لهذه الحقائق. جيد، ومروية في مصادر العامة. قد يتساءل السائل أنه النبي في إجابته لقاء الأولى قال بيوت الأنبياء أعظم من المساجد، هي مساجد أعظم لله. جيد، بيوت لله، بيوت الأنبياء، بيوت لله، نبي الله، تجديد مسجد الله وهي بيت نبي الله، فمسجد بيت لله مضاف إلى الله، هو نبي الله، بيت نبي الله فبيت الله. كيف يأتي في ذهن أبي بكر أن يسأل عن بيت علي وفاطمة أو علي وفاطمة نبيين؟ لماذا يأتي في ذهن هذا السؤال؟ لماذا؟ ما الذي سبب تداعي هذا السؤال في ذهن أبي بكر أن بيت علي وفاطمة مندرج في عنوان بيوت الأنبياء، بيوت التي تعظم؟ لأن السؤال ما يأتي من فراغ كما يقال، هذا ليس إلا لأجل البيانات المؤكدة العظيمة في القرآن وبيانات سيد الأنبياء في شأن علي وفاطمة، بحيث يلتفت أبي بكر تلقائيا قهريا من حيث يريد أو لا يريد، يحب أو لا يحب، أن بيت علي وفاطمة ليس خارج عن دائرة، وإن لم يكونوا أنبياء، وإن لم يكونوا أنبياء، وإن لم يكونوا أنبياء، لكنهم أصفياء اصطفاهم الله، أهل آية التطهير. لذلك يسأل أو هذا البيت منها يشير إلى بيت علي وفاطمة في الرواية موجودة عندهم في طرقهم. قال النبي نعم هو من أفاضلها، مو منها، من أفاضلها أعاليها. هذا تصريح حتى إذن في نفس مصادر العامة على ماذا؟ على أن هذه البيوت المقدسة أذن الله أن ترفع تقدس تعظم، هو هذا. أنت تعظم مسجد عادي؟ لا، هذه أعظم. من ثم يلتزم فقهاء الإمامية أن المراقد المقدسة المعصومين حرمتها أعظم من حرمة المساجد، كالمساجد أكثر. يعبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه أسد الفقه الشيخ الكبير، يقول هذه مراقد المعصومين مشاعر شعرها الله، مو وقف، الوقف قد يزول يبقى وقف المسجد، أما المشعر هذا وقف من الله، تشعير ما يزول، معلم. وين شعر الله؟ في نفس آية النور، في بيوت أذن الله أن ترفع وشعرها النبي. على كل هذه المقدمة أنا مضطر إليها لكي أبين كيف أن عنوان أهل البيت في آية التطهير في آية النور عنوان عقائدي معتقدي مقدس، مو حي الله، هذه القضية حساسة. فعندما ندخل في هذا المعتقد ونبين أن في مركوز تراث أهل البيت ومركوز الإمامية، وإن لم يفتق بشكل مبلور كثير لكنه موجود في مركوز تراثهم وأدلتهم، بل والمسلمين كما سنبين وبينا إشارات فيما سبق، أن لأهل البيت بني هاشم دائرة ثانية تبعية، لا لكل بني هاشم، لا لكل من ينتسب لبني هاشم، بعض بني هاشم الذي اصطفى كجعفر الطيار، حمزة أسد الله وأسد رسوله، أبو طالب، عبد الله، وغيرهم وغيرهم، وعلي الأكبر، وأبو الفضل عباس، والعقيلة، وإبراهيم ابن النبي، وبقية أبناء النبي، وهلما جرى ثلة ثلة بعض. نعم، ففي بيوت أذن الله أن ترفع، تعظم، تقدس. تقول لي أين نص القرآن على أن البيت المقدس ليس فقط فلسطين، بل هو هذا أدناها مرتبة أعظمها رتبة؟ أين في القرآن هو أذن الله أن ترفع بيوت، مو بيت واحد؟ القرآن ينص أن هناك بيوت مقدسة عظيمة مهولة فيكم أنتم أيها الأمة، أمة الإسلام، أمة المسلمين، غير الأمم السابقة، غير الأنبياء السابقين. ذاك بيت المقدس، هذه بيوت مقدسة بأعظم، بيوت مقدسة معظمة. لذلك في نصوص الفريقين حديث نبوي مستفيض متواتر ما بين قبري ومنبري، ونص آخر أكثر استفاضة من الفريقين عن النبي ما بين بيوتي، ما بين بيوتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. بيوت النبي كل بيوت الأربعة عشر معصومة، مرقد علي من بيوت النبي، مرقد فاطمة من بيوت النبي، كما هو في رواية في رواية العامة أيضا قال من بيوت الأنبياء، قال وهذا منها، أشار لبيت علي وفاطمة. زين، لما النبي يقول بيوت الأنبياء، هو هذا بيت علي وفاطمة، بيت سيد الأنبياء. لذلك هو التفت إلى هذه المناسبة، إلى هذا الارتباط السائل وهو أبو بكر، التفت لهذا، وهذا منها، قال وأشار لبيت علي وفاطمة، قال هو ومن أفاضله. هذا النص تجدونه مكتوبا حتى على قبر النبي، ما بين بيوتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. سابقا أيضا مكتوب كان على ضريح سيد الشهداء، مكتوب عليه ماذا؟ مكتوب عليه نفس هذا الحديث بنمط آخر، ما بين قبر ابني الحسين وقبري روضة من رياض الجنة. وإن كان هذا ليس من مصادر ذا الحديث المكتوب على ضريح سيد الشهداء سابقا، ليس من المصادر الاثنى عشرية، من مصادر الفرق الشيعية الأخرى، صحيح، ولكن هذه الرواية مطابقة لما هو موجود في مصادر الاثنى عشرية. ما هو هذا النص المأثور عن النبي وأيضا حتى من مصادر السنة؟ ما بين بيوتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومرقد الحسين بيت من بيوت النبي. ألا نقول في الزيارات التي علمنا إياها أهل البيت باستفاضة، اللهم، عندما نقف على قبر معصوم من المعصومين، شوف المعادلات كيف تترتب مع بعضها مع بعض، تنسج من قبل نور القرآن وأهل البيت بعضها مع بعض. اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك، وقد منعت الناس أن يدخلوها إلا بإذنه، فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، النبي له بيوت مو بيت واحد، إلا أن يؤذن لكم، اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا القبر في غيبته كما أعتقدها في حضرته، وأعلم أن رسولك وخلفائك أحياء عندك يرزقون يسمعون كلامي ويردون سلامي، إلا أنك حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ من هذا. مستفيض النص في روايات مستفيضة في زيارة، تعليما لمعتقد، وهو أن كل مراقد أهل البيت ماذا؟ بيوت النبي، هي البيوت التي في بيوت أذن الله أن ترفع. إذن يا أخوان هناك تواصل في المفاد والمعنى والقالب والمعتقد بين آية النور وآية التطهير، وكلا الآيتين قد حويت عنوان البيت وعنوان أن البيت بيوت وعنوان أن البيت له أهل وله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا نشوف هذه طالعة عظيمة نورية في القرآن في سورة النور وفي سورة ماذا؟ سورة الأحزاب. هذا المعتقد، هذا الشعاع القرآني النير العظيم الوهاج، هنا نحن في صدد دراسته بعدما شكر الله سعي محققي وعلماء الإمامية، بيّنوا بشكل عظيم أن هذا لا يشمل أزواج النبي، هذا صم مخصوص لبني هاشم المصطفى. هذا إنجاز تراكمت فيه جهود عظيمة من علماء الإمامية نهلا من الثقلين، من القرآن والعتر، من براهين قرآنية ورواية عن المعصومين. نحن لسنا في صدد هذه المرحلة الأولى، المرحلة الأولى جزى الله العلماء الأعلام وشكر الله سعيهم عبر قرون، ولا زالت ما شاء الله الأبحاث النورية والتفاتات نورية قرآنية برهانية دامغة، نعم تذلل العقبات وتذيل الزقازق الشبهات ونقنقات الزيغية بعيدا. هذا شكر الله صاير. نحن في صدد الآن مرحلة ثانية، مرتبة ثانية، استقاء من بيانات القرآن وبراهين القرآن وتراث أهل البيت صلى الله عليه وسلم، بل وسيرة شيعة أهل البيت، بل وسيرة المسلمين كما سنبين، بل وبمقتضى البراهين العقلية كما أشار لذلك كثير من الأعلام، أن لدى أهل البيت دائرة ثانية من بعض بني هاشم مصطفات أيضا. إذن عنوان البحث الدائرة الثانية عنوان معتقدي اعتقادي عقدي اصطفائي، الدائرة الثانية من أهل البيت من بني هاشم. الدلائل على وجود الدائرة الثانية ماذا؟ إن شاء الله في استهلال ومطلع هذا البحث الأدلة الأربعة ومناهج عديدة إن شاء الله سنذكرها. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
الشكر الجزيل نقدمه لسماحة آية الله الشيخ محمد السند على ما أفاضه من الاستعراض الأدلة المسندة للدائرة الثانية في الفصل الثالث. أما بالنسبة للأسئلة سماحة الشيخ، السؤال الأول: إذا كانت هذه البيوت بيوت الأنبياء والأئمة المعصومون عليهم السلام أفضل من المساجد، فلماذا لا يجوز دخول الجنب والحائض للمسجد ويقول العلماء بجواز دخول الصحن الشريف؟
الصحن بمثابة صحن المسجد، صحن المساجد أيضا يجوز الدخول لها، نفس المسجد لا يجوز الدخول له. كذلك بالنسبة إلى مشاهد أهل البيت صلوات الله عليهم، المشهد عندما تشاهد الضريح الشريف قريبا من كذا كذا، نعم هنا أيضا لا يجوز. أما الصحن ما دام هو يعتبر صحن المشهد وليس المشهد نفسه يجوز، ومن ثم لو وسع الصحن وأصبح مشهدا وزيلت الجدر يأخذ حكم ماذا؟ نفس المشهد، الغرفة التي فيها المشهد المعظم المقدس. هذا ما أشار له مشهور الفقهاء.
سماحة الشيخ، هل أن باب الالتحاق بأفراد الدائرة الثانية أو الأقسام التي تليهم لا زال مفتوحا لمن يلتحق بهم كما يأتي من ذرية الإمام المهدي في آخر الزمان، أم أن الباب قد أغلق واقتصر على زمنهم عليهم السلام؟
لا، إنما هو مخصوص بمن اصطفوا من بني هاشم السابقين، وليس للإمام الثاني عشر من ذرية تدخل في الدائرة الثانية كما قد يهلوس ويروق هلوسة للمهلوسين والزيغيين. لا، إنما هو وعندنا في عقيدتنا وروايات مستفيضة أن آخر دولة الإمام الثاني عشر وهو القطب وهو المحور وهو الذي يفتح الله على يديه لا غيره، لمن يريد أن يسرق مهدوية الإمام الثاني عشر لغيره كما يحلو ذلك للخصوم والأعداء. ولذلك من ثم أولئك ليس لهم موقف عدائي مع السلفية ولا مع الوهابية ولا مع أعداء أهل البيت، بل عداءهم مع نفس أبناء مذهب أهل البيت كما هو معروف منهم. أيما كان، نعم، في دولة الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف آخر دولته يرجع سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين جده يرجع، وعندما يرجع لا عقب كما في روايات عديدة عن أهل البيت، يرجع ولا عقب للإمام المهدي صلبي من ولده حينئذ، هذه الروايات موجودة. فبالتالي الذي يستلم الإمامة بعد الإمام المهدي الثاني عشر بعد دولة الظهور دولة الرجعة، وأولهم الحسين بن علي شهيد الطف بكربلاء. دولة الحسين تكون بعد دولة ابنه المهدي الثاني عشر، هذا من متواتر روايات أهل البيت. وبعد دولة الحسين تأتي دولة أسد الله الغالب علي بن أبي طالب سيد الأوصياء، ما يبوقوها بعد، ما حد يقدر يبوقها من أهل البيت، لا يمين ولا يسار، ما تنباق هذه، هذه ليها الوسي المهلوسين ما يقدروا يبقوها بعد من أهل البيت صلى عليهم، تمنيهم أنفسهم أن يسرقوها ولا يسرقوها، هذه ما تنسرق بعد، هي موجودة عند الاثنى عشر ما تنسرق، مقاولة للسرقة.
سمعت الشيخ سؤال حول الرجعة، حول رجعة الأئمة عليهم السلام الاثنى عشر، هل يرجعون إلى الدنيا في سنة واحدة؟ والسؤال الثاني، المختار ومسلم بن عقيل يرجع معهم؟
لدينا حسب النصوص، هذا ليس شيء نحن من صنيعة الأفكار، هذا أمر وحياني نتبع فيه ما ورد في النقل الشرعي في الروايات المستفيضة. ورد في الروايات المستفيضة كما مر بنا الآن أن بعد دولة المهدي الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف المهدي المنتظر دولة الحسين جدة، وبعد دولة الحسين جدة دولة أمير المؤمنين، وبعد ذلك ورد في النصوص أن كل إمام من الأئمة الاثني عشر يرجع، يعني غير أمير المؤمنين وغير الإمام الحسين، بقية الأئمة الحسن وزين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والحسن العسكري وحتى الإمام الثاني عشر أيضا يرجع له دولة رجعة. ورد في كلامهم صلوات الله عليهم أن كل إمام يرجع بأهل زمانه، أهل زمانه أيضا يرجعون معه، هذا ضابطة. وضابطة أخرى ذكرت في كلامهم، نحن نتبع، نحن النصوصيون نقرأ النصوص بقراءة عقلية ولكن نتقيد بالنصوص المستفيضة والمتواترة، توقيفيون توقيتيون حسب ما وقت ووقفنا عليه من حقائق الوحي، هكذا التسليم والإسلام لا للوحي. وورد أيضا ضابطة أخرى في كلماتهم صلوات الله عليهم أن أكثر من يرجع ويموت ويرجع ويموت ويرجع ويموت في الأئمة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بطل عالم الرجعة، وهو من عالم الدنيا طبعا، عالم الرجعة يعني القسم الثاني من الدنيا، هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وورد أيضا أن في أحد دول، لأنه هو صاحب دول وليس صاحب دولة، إذا كان الإمام الثاني عشر صاحب دولة الظهور ودولة أخرى في الرجعة، فجده أمير المؤمنين أنا صاحب الدول، مو دولة، دول أكثر من يدير ويدور ويدبر الدول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هو بطل الرجعة حسب الروايات. آخر دولة، لذلك هناك دولة لأمير المؤمنين في وسط الرجعة تسمى ودي متواترة عند السنة فضلا عن الشيعة، ولا يعلمون السنة أن هذه المراد به عقيدة الرجعة ودولة أمين، دولة دابة الأرض، دولة دابة الأرض، دولة أخطبوطية هيمنية قمة مقتدرة بأضعاف عن دولة الظهور للإمام المهدي الثاني عشر، في روايات متواترة عند الفريقين رووها السنة كالشيعة بشكل متواتر، ولا يعلمون أنها هي دولة أمير المؤمنين، وبيناها في كتاب الرجعة. لذلك الرجعة ليست عقيدة فقط عند الاثنى عشرية، عقيدة حتى عند أهل السنة ما لكن لا يعرفون رموزها بحمد الله، فذكروها ولم يطمسوها ولم يمحوها، والحمد لله رب العالمين. بعد ذلك دول ومن ثم في دول أمير المؤمنين يأتي أولاده وزراء لهم على اختلاف، في أحد دول أمير المؤمنين يكون الحسين رئيس الدولة أمير المؤمنين ونائب الرئيس الحسين صلى الله عليه، أبرز معاون لأمير المؤمنين الحسين، هكذا في بعض الروايات موجودة عدة من الروايات. وفي دولة لأمير المؤمنين وهي أطول دولة في الروايات 44 ألف سنة، يكون كل الأحد عشر معصوم بعد من وزراء لأمير المؤمنين، وكل الأنبياء عدا سيد الأنبياء كل الأنبياء وزراء وعمال لأمير المؤمنين. بعد ذلك نهاية الرجعة تأتي دولة الرجعة لسيد الأنبياء السيد الأكبر. في دولة أكبر دول الرجعة وهو دولة سيد الأنبياء في نهايتها يكون نائب الرئيس أمير المؤمنين، وبقية الأحد عشر عمال وزراء لهم. هكذا ما تنسرق الدولة الإلهية عن النبي ولا عن أمير المؤمنين. أين يهلوس المهلوسون؟ أين يزيغ الزيغيون؟ ديروا بالكم، هذا هو طريق محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة الشيخ، السؤال يقول: هل يصح التقرب بزيارات أشخاص أفراد الدائرة الثانية إلى الله تعالى في قضاء الحوائج وقبول التوبة والاستغفار باعتبارهم أن لهم عند الله جاه عظيم؟
وكيف لا، وقد علمنا أهل البيت أئمة أهل البيت في زيارة أبو الفضل عباس متعددة الطرق متعددة المتن، وعلمنا أهل البيت في زيارة الحمزة، وعلمنا أهل البيت في زيارة السيدة فاطمة المعصومة، وفي زيارة بقية الدائرة الثانية، في زيارة إبراهيم ابن النبي وغيره وغيره، أن نستشع ونتوسل لقضاء الحوائج بأفراد الدائرة الثانية، طبعا بلا شك عظيم.
السؤال يقول: شيخنا، بيت خديجة وأبو طالب عليهما السلام النواصب جعلوه محل الوضوء أو للتخلي، فهل يجوز الدخول إليها؟
الاحتياط بالتجنب طبعا بلا شك.
النبي من بني إسرائيل معصوم، وعلماء أمة محمد صلى الله عليه وآله غير معصوم، فكيف تكون الأفضلية للعلماء؟
طبعا هذا بحث آخر، من ميزة النائيني أو غيره من العلماء الكبار قالوا المراد من علماء أمتي أفضل من بني إسرائيل هم الدائرة الثانية من أهل البيت، وهم مصطفون معصومين. وأمثال ما لم يجروا. عدة احتمالات مذكورة في الحديث الشريف.
شيخ ذا أسئلة مكررة مرت في الأسبوع إن شاء الله نطرح عليكم. نشكر سماحة آية الله الشيخ محمد السند على ما أفاضه من المعلومات الرائعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليه. Huh.